www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصف المتقين: يعمل ويخشى. معنى من طبيعة الإنسان المؤمن المتقي أنه يعمل وفي نفس وقت عمله يخشى. هذه الجملة استوعبت معنى يعمل ويخشى بالنسبة إلى الآخرة. يصلي، يصوم، يحج، يزكي، يصدق، أمين، وفي، وإلى آخر قائمة الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، ومع ذلك يخشى أن لا يكون هناك فائدة وأن يكون هناك خسارة. وفي الحقيقة هذا الوصف وصف كل إنسان يريد شيئا كبيرا. الإنسان الذي يريد شيئا كبيرا، هذا الإنسان يعمل لكن مع ذلك يخشى أن لا يصل إلى ذلك الشيء الكبير. هذا بالنسبة إلى الآخرة، ويجب أن يكون الإنسان هكذا. ففي يوم آخر إن شاء الله لعلنا نتكلم حول هذا الشيء. المعنى الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام: يعمل ويخشى، هو بالنسبة إلى الدنيا. يعني أن التاجر، أن السياسي، أن الذي في طلب علم الطب، في طلب علم الهندسة، أن الذي في المشرحة يشرف المريض، يعطي الدواء، يبني البناية، بالنسبة إلى عمر الدنيا الإنسان الفاهم يعمل ويخشى. لعل هذه العملية ما نجحت، لعل هذا الدواء لم يخل المريض، لعل هذه البناية ما ظهرت على حسب الموازين والقواعد، ولعل هذه السفرة ما نجحت، ولعل دراستنا للطب ما سببت أن نكون أطباء متفوقين، ولعل منبرنا لم يسبب الوعظ والإرشاد وإلفات الجماهير. يعمل ويخشى. هذا الإنسان الذي يعمل ويخشى سواء في أمور الآخرة أو في أمور الدنيا، هذا هو الإنسان الذي يتقدم دائما. لأن في مقابل الخشية الغرور، الإنسان المغتر لا يستجيب فيبقى وينزل. أما الإنسان الذي يخشى، هذا دائما في سبيل المزيد، وأي شيء عمل يرى فوقه عمل، وأي شيء تقدم يرى أمامه تقدم، وأي شيء أتقن يرى فوقه إتقان. ولهذا على طول الخط الإنسان الذي يعمل ويخشى في تقدم كمي وفي تقدم كيفي، أن طبيعته تسبب تقدمه. ولذا أي إنسان رأيه في المجتمع وصل إلى مقام رفيع وهو خال من الغرور، تجدونه يفكر في تقدم أكثر. أما إذا وصل إلى مرحلة الغرور تراه يسقط كيف وكما، يعمل ويخشى. هذه الجملة مناسبة هذه الأيام، وأن الكلام الآن بالنسبة إلى الحكم الإسلامي في كثير من البلاد هذا الكلام منتشر، سواء الذين يقولون هذا الكلام في سبيل عمل جان أو في سبيل عمل بسيط. في كل بلد من البلدان الإسلامية، أعتقد كثرات إسلامية، مثلا السودان، ليبيا، العراق، الخليج، إيران، باكستان، أندلسيا وغيرها، التكتل موجود، تكتلات إما قوية وإما ضعيفة وإما متوسطة وإما سارعة إلى الخيرات وإما بطيئة إلى الخيرات. نتكلم حول فصلين في هذه المناسبة. الفصل الأول، المغرب والشرق أعداء للمسلمين لأمور أعضاء تبعيون، أعضاء تبعيون. الأمر الأول أن الإسلام والمسيحية واليهودية والبرهمية والكونفوشيوسية والبوذية تصادموا في اللحظة، فكل دين يتصادم مع دين الآخر. هذه الأديان بطبيعة الحال، أو الإسلام والمبادئ الشيوعية عند التصادم، هم هؤلاء حقدوا على أولئك، هم أولئك حقدوا على هؤلاء، طبيعة العدوين، هذا يعادي ذاك وذاك يعادي هذا. ومن ينظر للإسلام رأينا الكذب والافتراء والاتهام الرخيص حول رسول الإسلام، حول القرآن، حول علي بن أبي طالب، حول المسلمين، حول الفتوحات الإسلامية. هذا الشيء الموجود من القرآن أقبل وإلى اليوم، تقليدي هذا عدو وهذا وهذا عدو وهذا. وهل يدع العدو أن يتقدم عدوه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فلا، الإسلام جميل لأنه جميل له أعداء. إن يحسبوك على علاك فإنما متسافر الدرجات يحسب من على. أداء الغد والشرق للإسلام أداء تقليدي، ومهما أظهروا أنهم ليسوا بأعداء فهم أعداء. إن اللسان لمقلي به عسل، أما القلوب زنابير وحيات. قرآن ما يسبهم وهم يسبون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الملحدون. وفي آية أخرى بالنسبة إلى المسيحيين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا المسيحيون يعني. وفي آيات متعددة. هذا أول. السبب الثاني، عداء اقتصادي، لأنه يريد أسواقك، يريد مالك، يريد أن يبيع بضاعته لك. والعداء الاقتصادي هذا عداء مستحكم في نفس كل إنسان إلا من عصمه الله. كل إنسان يريد أن يبيع سلعته. والبريطانيون في حرب الأفيون مع الصين قتلوا من الصينيين 20 مليون، لأن الصينيين أرادوا خلق أزمة البريطانيين من أنفسهم بترك الأفيون، فصارت حرب الأفيون، ويقولون أنها أكبر حرب في العالم، أكبر أبد. 20 مليون إنسان قتلوا في سبيل التجارة. نفس الشعارات، الغرب يريد نفطنا والشرق يريد نفطنا، والغرب يريد أن يبيع مكبراته وثلاجته ومسجلته وسيارته وطيارته ودبابته إلينا، والشرق يريد نفطنا. حاله اقتصادي فهذا لا شك فيه. ومن لا يعرف هذا الشيء فهو اما غافل واما متغافل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث الحرب السياسي. الحرب السياسي معناه انهم يريدون السياده. انا وانت خطيبان، ان تحت منبري يحظى 10,000 وتحت منبرك يحظى 5,000. لا بد اني احب ان ارتفع انا يحظى تحت منبري 10,000 لا 15,000، حتى اني لا اكون مثلا لك وانما فوقا. وهذا شيء طبيعي ان الناس يتنافسون في السياده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني تجعلوا تنافسكم في الاخره مو في الدنيا. ولهذه الايه فلسفه لعلنا نقولها ذات يوم. فهناك حرب سياسي يريدون الارتفاع علينا، فاذا انتم ترقيتم ما صار ارتفاع. لازم من الناس يتصورون ان العالم الغربي والشرقي يحبون العالم الثالث المعاني
ويريدون النمو، هذا ابدا اشتباه. اولئك لا يريدون نمونا، لاننا اذا ارتفعنا صرنا ندا لهم، بينما هم الان سادة علينا ويخافون في المستقبل ان نكون اكثر منهم. اذا نمينا مواهبنا وبلادنا واقتصادنا وسياستنا وثقافتنا نكون ندا لهم، وهم لا يريدون هذا الشيء. وهذا قضايا على قول المنطقيين قياساتها معها. يذكرون أنه ذات مرة معاوية في حشد من أنصاره ذكر عليا وأثنى على علي عليه الصلاة والسلام، وقال هو اللائق بالخلافة، وهذا ما اعترف به الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث ومعاوية وهارون الرشيد والمأمون وغيرهم. فقال له أحد الجالسين: إذا كنت تعلم أنه هو المستحق للخلافة فلماذا تحاربه ولماذا تغتصب حقه؟ أخرج خاتمه من جيبه، خاتم الذي يطمغ به تحت الأوراق، قال: لأني أحب أن يطمغ خاتمي تحت الأوراق لا خاتم علي. يعني نزاع في السياسة، نزاع في الرئاسة، نزاع في الشخصية، نزاع في الإمارة. هذا شيء موجود بين الغربيين والمسلمين وبين الشرقيين والمسلمين. هم يريدون التفوق علينا سياسيا. هذه الأسباب هي الأسباب الكامنة وراء كل حركة غربية وكل حركة شرقية. هذه الأسباب الثلاثة وهي موجودة قطعا. أما علاجنا أمام هذه الأسباب الثلاثة، الواقع العلاج صعب، لكن مع الصعوبة يجب أن نسير. وعلى قول ذلك الشاعر يقول: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. صنعاء سابقا كلش بعيدة كانت بالوسائل العادية، أحيانا كان يستوعب من الشام إلى صنعاء 6 أشهر أو أكثر رواحا و6 أشهر مجيئا. وثم الوسائل السابقة: الصحارى، عدم الماء، هواء الحارة، العجاج، اللصوص. الشعر يقول: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. علاجنا نحن المسلمين، وإني أظن أن العلاج منحصر في هذا الشيء. يجب علينا أمور. في أي يوم بدأنا بهذه الأمور؟ بدأنا في الصعود. وفي أي يوم ما بدأنا في هذه الأمور آخذون في التنزل، لأننا مواقفون حقيقة. لسنا من الناس يتصورون أننا واقفون، أبدا. إن الغرب في اليوم الأول كان فرسخا مقدم علينا، في اليوم الثاني صار فرسخين، في اليوم الثالث صار 3 فراسخ، في اليوم الرابع صار 4 فراسخ. هذا مثال مادي، خذوه معنوية. هم على طول الخط في التقدم ونحن على طول الخط في التأخر، شئنا أم أبينا، اعترفنا أم لم نعترف، هذا هو الواقع. إنما إذا أردنا التخلص من براثن الغربيين والشرقيين علينا بأمور. الأمر الأول التوعية، يعني توعية الناس بواقعهم المتنازل المنحط السيء. وصدقوا إذا المسلمون 800 مليون 20 مليون منهم واعي، وعي من هذا النوع. المسلمون يعرفون أنهم يحتاجون إلى المساجد وإلى المنابر وإلى المدارس وإلى الشوارع المبلطة وإلى السيارات وإلى المستشفيات، لكن هل يعى المسلمون أن هؤلاء الغربيون في تصاعد ونحن في تنازل؟ إذا المسلمون 800 مليون مسلم، على أكثر التقادير 20 مليون منهم واعين. إذا كان مصر واعية كان يحكمها عبد الناصر أو كان يحكمها أنور السادات مثلا؟ مستحيل شعب واع يحكمه من لا يرفعه، كما أنه لا يقدر إنسان جاهل أن يأخذ بزمامي أنا. لماذا؟ لأني أنا أرى نفسي أفضل منه فلا أعطي زمامي له. نحن بحاجة إلى توعية من هذا النوع. صحيح يجب علينا نشر القرآن، نشر الإسلام، نشر المدارس، نشر الحسينيات، نشر المعادري دروس، في نفس الوقت نحتاج إلى التوعية. وما تمر ذكرنا في مقال لنا في هذا اليوم، يعني في مثل هذا اليوم، كلمة الرشيد، وقد تبين الرشد من الغي، هذا يسمى رشد. الآن هم يسمى هذا الشيء بالرشد السياسي، لكن نحن نعني بالرشد أعم من الرشد السياسي، الرشد الاقتصادي، الرشد الثقافي، الرشد السياسي، الرشد الصناعي وإلى آخره. توعية يعني أن يكون منابرنا ومحاربنا وأشرطتنا وكتبنا في سبيل التوعية. وفي الحقيقة من حسن العلم أنه جعل بأيدينا أشياء هائلة، هذا من حسن العلم الذي يجب أن نستفيد منه. يعني أنك لا تملك الآن إذاعة ولا تملك تلفزيونا، أما هل لا تملك جهاز تكثير الأشرطة إلى 1,000,000 شريط، إلى 10 ملايين أشرطة، إلى 100 مليون شريط؟ ولا تستهين بهذه الأشياء. كتاب واحد من كتبي وجدوه في دكان في العراق، ذهبوا بصاحبه 3 أشهر إلى السجن، كتاب عادي. لماذا هذا الشيء؟ وهي قصة واقعية. في إيران نفس الشيء، في إيران لعله 15 سنة، أنا هؤلاء اليهود مالي ممنوع في إيران 14 سنة 15 سنة. لماذا هذا الشيء؟ وأنا ما أمثل بنفسي، وإنما أنتم تعلمون العلماء الذين كتبهم كانت ممنوعة في إيران وفي غير إيران وإلى اليوم. لماذا؟ لأن هؤلاء يخافون من التوعية. التوعية قطرات، وأخيرا تصبح سيلة. كيف أصبح في إيران سيلة؟ كتب الخميني حفظه الله، كتب كذا من الكتاب، كتب كذا من الكتاب، كتب كذا من الكتاب، نشرات كذا، نشرات كذا، نشرات كذا، هذه القطرات جعلت السيل وذهبت بهم. واضح التوعية. وهذا يجب علينا أن نخطط له، مو اتفاق وصدفة، لأننا لسنا أمام دنيا اتفاق وصدفة، إننا أمام دنيا تخطيط دقيق إلى أبعد الحدود. تخطيط نحتاج إلى التوعية في الحقيقة، توعية الجماهير بواقعهم المتخلف، بتغير أحكام الله في بلادهم، بواقعهم المتخلف لا دينيا حتى دنيويا. هذا الطوعي، هذا الشيء الأول الذي نحتاج إليه. الشيء الثاني الذي نحتاج إليه حديث رسول الله يد الله مع الجماعة، والذي نسميه بالتكتيل، نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التكتيل معناه شنو؟ يعني كل 10، كل 5، كل 20، كل 50، كل 100، كل 1000، كل 10,000 اتجاه. الآن نحن أمام الصهيونيين المكتلين أدق تكتيل، أمام الشيوعيين المكتلين أدق تكتيل، أمام المسيحيين المكتلين أدق تكتيل. أين تكتيل المسلمين أمامهم؟ في الحقيقة نحن في كل الحركات الإسلامية أخذ من أندونيسيا وانتهاء إلى الهند ما عندنا تكتل كتكتل أولئك. طبيعي أنه كتل في قباله كتل، أفراد في قباله أفراد. الرسول الأعظم قال يد الله مع الجماعة، وأكد وأكد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وإلى آخره الأشياء المشهورة لا نريد توسع فيها. هذا شيء أيضا نحتاج إليه أشد احتياج. الشيء الثالث الذي نحتاج إليه التحضير، يعني جعل بلاد الإسلام بلاد حضارة. شو نوسع في هذا الكلام؟ دائما أي متنازعين يغلب الأقوى منهما، هذا دائما هكذا سنة الله في الخلق، متنازعان يغلب الأقوى منهما. نحن الآن المسلمون ما عندنا حضارة واقع، ما عندنا حضارة، لا عندنا حضارة علمية، هل عندنا علماء كعلماء الغرب والشرق، ولا عندنا حضارة عملية، هل عندنا صناعة وتكنولوجيا كصناعة وتكنولوجيا الغرب والشرق، ما عندنا شيء واضح. لا عندنا أطباء، لا عندنا مهندسين، لا عندنا محامين، لا عندنا ضباط، لا عندنا قواد على أولئك المستوى. لذلك أولئك دائما متفوقون علينا. التفوق شيء طبيعي في الحياة للمتفوق. نحن يجب علينا أن نأخذ بأيدي الشباب إلى التحضير. تحضير معناه أن ندفعهم للعلم وأن ندفعهم للعمل. الآن أمثل لكم أمثلة، لاحظوا، وهذا شيء في الحقيقة نحن نمر عليها كثيرا ما مرور عادي، مو مرور الكرام، لأن مرور الكرام معناه مرور التفهم. البلاد العربية بكلها سقطوا أمام إسرائيل، مو أمام أمريكا، أمام إسرائيل سقطوا، لأنهم كانوا أصدقاء أمريكا وإلى الآن أصدقاء أمريكا. البلاد العربية، فاروق كان صديق أمريكا، نور الشعيب كان صديق أمريكا، أنور السادات الآن صديق أمريكا، فيصل ملك خالد صديق أمريكا، هذا لا شك فيه. فهؤلاء أمام إسرائيل سقطوا، مو أمام أمريكا سقطوا. لماذا سقطوا؟ لأن حضارة إسرائيل أقوى من حضارتهم لا شك، علماؤه أقوى من علمائهم، تكتيكه أقوى من تكتيكهم، تجاربه أقوى من تجاربهم، حرياته أقوى من حرياتهم، سلاحه أقوى من سلاحهم، كلنا نعلم هذا الشيء. فهؤلاء 140 مليون 30 سنة ساقطين وراكعين أمام إسرائيل. ذات مرة ذكرنا لكم أن إسرائيل إني قرأت وحدها وبنفسها وبدون معاونة أمريكا ولا غيرها تصنع 600 قسم سلاح من البندقية أو القنبلة اليدوية الصغيرة إلى القنبلة الذرية. لكن هل إيران تصنع 6 أقسام من الأسلحة؟ هل كل البلاد العربية والإسلامية بمجموعها تصنع 20 قسم سلاح؟ لا. وصدقوا أن إسرائيل باقية إلى أن تصل حضارتنا إلى حضارته. نعم في الحقيقة والحق يجب أن يقال فلسطينيين هؤلاء على قلتهم هؤلاء عندهم هذا الشيء، يعني الآن هم في صدد تصعيد حضارتهم. أكو فرق بين التحريج والسباب والسجن والقتل وما أشبه والانقلابات وبين واقع أناس يحبون الصعود. الآن شوفوا في كل البلاد العربية وكل البلاد الإسلامية ماكو مجلس انتخابات حرة باستثناء إسرائيل، باستثناء الفلسطينيين عندهم مجلس انتخابات حرة، فقط هؤلاء عندهم. ولهذا هؤلاء دوخوا إسرائيل ووقفوا أمامه وفرضوا أنفسهم على البلاد العربية كلها، لأنهم هؤلاء في سبيل تصعيد الحضارة ويصدقون هؤلاء. أم غيرهم سجن وكبت وإرهاب وتعذيب ونمر من ورق وما أدري انقلابات وثورات اعتباطية، أسامي الثورات بطبيعة الحال، لا أقصد ثورة إيران لأن ثورة إيران ثورة حقيقية. بطبيعة الحال إذا هو حضارته أكثر من حضارتنا نحن ساقطون أمامه. لذا شوف الغربيون والشرقيون يحسبون ألف حساب لثورة فلسطين، بينما لا يحسبون لانقلاب مصر ولا لانقلاب العراق ولا لانقلاب باكستان بمقدار جناح بعوض، لأن يدرون أنه كذب، مو مسألة تصعيد حضارة. من المكلف بتصعيد الحضارة في بلادنا؟ نحن، نحن الذي يجب أن ندفع شبابنا إلى العلم وندفع شبابنا إلى العمل. فإذا وصلنا تلقائيا أننا نتقدم ونتقدم حتى نصير ندا لأمريكا وحتى نصعد على أمريكا، مو مسألة أماني ولا مسألة منابر ولا مسألة مساجد ولا مسألة حسينيات، كلها صحيحة وحتى الأمنية صحيحة، لكن الأمنية التي وراءها العمل. هذه مثال، مثال الفلسطينيين. لاحظوا مثال ثاني وهي مثال قريبة من قريب منكم، مثال غاندي. هذا تمكن حقيقة من الثورة الحقيقية ضد بريطانيا وخلع أعنة بريطانيا عن أنفسها والاستقلال على قدميها. الآن يصنع الهند إلى القنبلة الذرية، الطائرة والسيارة والميكروفون وإلى القنبلة الذرية. لماذا؟ غاندي في الحقيقة عرف، أو حزب المؤتمر الحاكم إلى اليوم عرف الحقيقة في 30 سنة، ها وصلوا في 30 سنة فقط، لأن من سنة 48 إلى استقلالهم بينما كانوا لا يملكون شيئا. المشهور من غاندي سلاحه لا عنف، هذا نصف سلاح غاندي، هذا صحيح لا عنف، لأن لا عنف جعل من العنف مكثفة أمامه. أحد علماء الهند يذكر في كتابه يقول ذهب ضحية الاستقلال في الهند ذات 500 مليون، ضحية الاستقلال فقط 100,000، وهذا من أغرب القضايا في الحقيقة. 500 مليون استقلوا استقلالا حقيقيا واقعيا، وذهب ضحية الاستقلال، ذهب ضحية الاستقلال فقط 100,000 إنسان. حتى هذا العالم يذكر، وهو وحيد الدين، يقول في كتابه، يقول على أنه يوم أعلن غاندي ألا عنف كتب الحاكم العام من الهند إلى وزير المستعمرات في بريطانيا: نحن ورق، ما نحن نمر من ورق أمام لا عنف غاندي. راجعوا كتابه. هذا كان نصف سلاح غاندي، نصف آخر كان لسلاح غاندي وهذا غير مشهور، وهو النصف الثاني، وهو مقاطعة البضائع الأجنبية إلى آخر شيء. هذا النصف الثاني كان لسلاح غاندي، عدم الاحتياج، احتج إلى من شئت تكون أسيرة. لا يستوردون من الغرب في مدة حربهم أي شيء، أي شيء لا يستوردون، يقول اكتفاء ذاتي، استقلال ذاتي أحمد نفتر، وهو كان بهذه المغزل دائما بهذا السبب، استقلال ذاتي. أما تعالوا إلى بناتي كل شيء من الغرب حتى عمامتي أو من الشرق، هذا واقع يعني، مو مسألة خيال، لأننا نريد العيش بالخيال والتقدم بالأوهام. أجون إلى أحد وسلاح الآخرين أمامهم لا شيء، هؤلاء يقينا يقفون. لماذا لا يقفون؟ كان مانع من أي بضاعة، حتى يذكرون في أحوال غاندي، هو لا يذكر هذا الشيء، وإنما يذكرون في أحواله. وفي الحقيقة كتابات هذا الرجل جديرة بالمطالعة، لأن كتاب كل جمعية صادقة وصلت حتى إذا لم يكونوا مسلمين. يذكرون في كتابه أنه لما قطع بضائع، ومن جملة البضائع الملبوسات القماش، أكو مانشستر بلدة صناعية في بريطانيا، كلما حاولوا معه أن يقنعوه بأخذ ملابس الغربيين ما قبل أبدا. أخيرا أرادوا تحريك عاطفة غاندي فطلبوه إلى لندن، ذهب، وكان في عند ذهابه بيده المغزل، لأنه هو يهيئ ملابس نفسه، ومعه صخلته، لأنه قال إني لا أكل أصلا شيئا إلا حليب صخلة. فركب في الطائرة بمغزله وحفنة من الصوف وصخلته، ودول مانشستر. في مانشستر هذه المدينة الصناعية وقف العمال العاطلون بسبب غاندي في طريقه، فرد جماعة هائلة في طرفي الطريق وقفوا، وغاندي بهذا الهيكل بصخلته وشملته، وذاك اليوم كان يلبس العمامة أيضا، وعمته ومغزله، مر حافيا القدمين من وسطهم، كلهم يصفقوا له ويقولون يا غاندي ارحمنا. وكان عدد العمال العاطلون عن العمل، لأن تعطلت معامل مانشستر بسبب هذه الحركة، كان عدد العاملين من الرجال والنساء والصغار 250,000 إنسان، 250,000 يقفون صفين، تعلمون أنه يمكن يصير من نائل صليب خال. ذهب بعد ذلك، اجتمع الرؤساء العمال به، قالوا يا غاندي ما هذا الشيء، لأنك سببت لنا عطلة العمل في أعمالنا عطلة، وهل ترضى الإنسان أن يكون هكذا وأنت معروف بأنك إنسان؟ قال كم عدد هؤلاء؟ قالوا 250,000. قال صحيح، الآن كم مدة تعطلوا عن العمل؟ قالوا سنة منذ يوم مقاطعتك. قال هؤلاء هل يبيتون جائعين؟ قالوا لا. قال لماذا؟ قال لأن أرباب الأعمال مكلفون والنقابات مكلفة بأن تعطيهم نصف راتبهم إلى أن تشتغل المعامل. قال أنتم تدعوني لأن أقاطع مقاطعتي وأرجع، هل تعلمون أن في الهند نصف الهند 250,000,000 ينامون بالليل جائعين؟ وهل تعلمون أن في الهند 250,000,000 إنسان بلا عمل؟ إني أرحم 250,000 أو أرحم 250,000,000، أيهما أرحم؟ كلما حاولوا معه شافوا ما يفيدوا يا حج، وما كانوا يتمكنون من قتله، لأنه لو كانوا قتلوه كان هو أبذر. حزب المؤتمر كلهم على رأيه، فأخرجوه وأرجعوه إلى بلاده وأخذوا الاستقلال. نصف سلاح غاندي هو الاستقلال، هو الاكتفاء الذاتي. فالنجاح غاندي أو الهند، بينما نحن نرى منذ 50 سنة إلى اليوم في إيران، في العراق، في مصر، في سوريا، في السعودية، في كل الأماكن حركات تحررية، انقلابات ما أشبه، ولم يثمر بمقدار فتيل. أقصد في إيران، إيران السابق، يعني إيران الرخان أقصدها، مو إيران الحالي، يعني إيران الحالي ثورته حقيقية مو سطحية. لماذا؟ لأن هذه الثورات كانت ثورات مكلوبة، ما كانت ثورات تحضيرية، يعني ما وصلوا الناس إلى مستوى الحضارة، بينما هو أوصلهم إلى مستوى الحضارة، لأن معنى الاكتفاء الذاتي الاستغناء معنى مستوى الحضارة لا شك فيه. لما استقلوا أيضا شرعوا في البناء، في بناء بلادهم بالصناعات حتى وصلوا إلى القنبلة الذرية. الآن الهند تصنع بنفسها قنبلة ذرية منذ 30 سنة، والرضاخان الآن 50-60 سنة لا تصنع حتى البندقية. شو الفرق بين الصادق والكاذب؟ هذا هو الفرق. نحن إذا أردنا حقيقة التخلص من هؤلاء جعل الله لكل شيء طريقة، سبيلنا تحضير البلاد الإسلامية. تحضير البلاد الإسلامية معناه أن ندفع الشباب إلى أكبر قدر من العلم وإلى أكبر قدر من العمل. هذا المثال الثاني. وهناك مثال ثالث سمعناه مئات المرات لكن ما وجهنا إلى النقطة الجوهرية في هذا المثال. الآن كلامنا في النقطة الجوهرية في هذا المثال. بعد رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء مفهوم واضح ما علينا الآن، من زمان معاوية الناس كانوا ضد معاوية لا شك فيه، الشعوب كانت ضد معاوية، وقامت ثورات ضد معاوية ويزيد وثورات وثورات وثورات، وكلها باستثناء ثورة الإمام الحسين المحركة للجماهير والملفتة للجماهير، وباستثناء ثورة مثل زيد ويحيى وهذولا، دعونا بين قوسين هذه الثورات، كل الثورات قامت بالفشل. ثورة مختار وثورة التوابين وثورة ابن الزبير وثورة ملزم، في الحقيقة تعج إذا الإنسان قرأ التاريخ يرى أن فترة بين معاوية وبين سقوط الدولة الأموية تعج البلاد بالثورات وتعج البلاد بالتضحيات الهائلة كلها تسقط. ثورة العباسيين نجحت لماذا؟ الجوهر في الموضوع ما هو؟ الجوهر في الموضوع هو ما نذكره الآن، يعني ذكرناه الآن ونشير إليه. السبب واضح، السبب أن ثورة الأمويين، أن حكومة الأمويين كانت حكومة حضارة، حضارة الرومانيين لا شك فيه، من معاوية شروعا وإلى آخر خليفة الأموي سقط هؤلاء كانوا في عاصمة الرومان. الثورات كلها ما كانت ذات مقوم حضاري، فثورة لا حضارة مع ثورة حضارة. معاوية مو متحضر لكن بلاده بلاد متحضرة، بلاد الرومان، هذا لا شك فيه. لذا كل الثورات كانت ثورات بدون مقومات حضاري. الثورات بدون مقومات حضاري لا تقوم أمام الثورة ذات المقوم الحضاري. بينما ثورة العباسيين شرعت من أين؟ من خراسان. حضارة الفرس كانت، فصارت حضارتان، حضارة الروم حضارة الفرس، لأن في الحقيقة السطح كان إسلام كلاهما، لكن العمق هذا كان حضارة الفرس وهذا كان حضارة الروم، وكان مع هؤلاء الإيمان الأكثر والاندفاع الأكثر، فأنجحت الثورة لا أكثر ولا أقل منها. لما وصلت الثورة إلى مستوى الحضارة وخلطها الإيمان، ولو أن العباسيين انحرفوا لكن لا شك في أن الثائرين كانوا هؤلاء مندفعين اندفاعا إيمانيا إلى الثورة، بينما أولئك أمويين كانوا عن غرور ينظرون إلى الثورة، مثل ما صار الآن في إيران ولا مناقشة في الأمثال. هم الجبهة الحاكمة كانوا بغرور ينظرون، وهؤلاء كانوا بإخلاص يعملون، لهذا أسقطوه. الثورة العباسية نجحت لأنها كانت غلافا لحضارة عريقة، بينما الثورات السابقة على ثورة العباسيين كانت ثورات بدائية. الثورات البدائية أمام الثورة المتحضرة لا تنجح. مختار نجح في ثورته 5 سنوات سقط. ابن الزبير نجح في ثورته 5 سنة وسقط. توابون نجحوا في ثورتهم 5 سنة وسقطوا، وهكذا ثورات هواية، رجعوا التاريخ شوفوا. ثورات، لعله أكثر المحفوظ في التاريخ أكثر من 100 ثورة أكو في هالفترة بين بين الأمويين معاوية وبين العباسيين. نحن إذا أردنا حقيقة إنقاذ البلاد، لأن إحنا اعتدنا على الخطابات وعلى الأمر والناهي وعلى المنكرات والمحرمات فقط، الجوهر أين؟ الجوهر هنا، الخطاب صحيح والأمر والناهي صحيح وكل شيء صحيح، لكن أين الجوهر؟ جوهر القضية الوش وأين؟ الآن لاحظوا في اعتداءات إسرائيل المستمرة على البلاد العربية، هم يقتلون من 20، هؤلاء يقتلون من هؤلاء 200، لماذا هذا الشيء؟ لماذا؟ هذا يحتاج إلى التفكير في الحقيقة، تفكير أن حضارته أقوى من حضارة هؤلاء، وأي يوم من هؤلاء وصلت حضارتهم إلى هذا النوع من الحضارة صدقوا يتكافؤون وبعد ذلك يرتفعون، يقولون أمريكا متخلي، هؤلاء أصدقاء أمريكا، في أي يوم لم يكن العرب أصدقاء أمريكا؟ كان، لكن هو أكثر حضارة، مثاله مثال خادمان، مثال خادمين أمام السيد، أحد الخادمين أذكى، هذا لا شك فيه بأنه مقدم وأحظى عند سيده، لا شك فيه. فالشيء الأول في الإنقاذ التوعية، الشيء الثاني في الإنقاذ التكتيل، الشيء الثالث في الإنقاذ التحضير، الشيء الرابع في الإنقاذ التسليط، يعني دفع هؤلاء المتحضرين إلى مقامات السلطة كما يفعله الغربيون والشرقيون، ولا أقصد بمقامات السلطة يعني الحكم فقط، الصحف، الإذاعات، التلفزيونات، مجالات العمل الأخرى كالإدارات، كالضباط، كالقوات، كالطيارين، وإلا قطر ما يصير. المقتطف في مصر، هذه كانت مجلة المسيحية، هذه المجلة يقولون ربت صحفيين علمانيين في طول 50 سنة، المقتطف، فتخرج الصحفيون العلمانيون اجوا الى الكويت والى العراق والى اي بلد، نشروا العلمانية، نشروا الفساد، رأيت المسيحيين. اما هل لنا الان في كل البلاد الاسلامية جهاز كجهاز مجلة المقتطف تخرج الذين يعون الحياة؟ ابدا ما عندهم، يعني حسب اطلاعنا ابدا ما عندهم. ولاحظوا هؤلاء المجلات التي ذهبت إلى الغرب مثل المستقبل والوطن العربي والحوادث وما أشبه، كل أزمتها بيد المسيحيين، كلها بيد المسيحيين، يعني أن المسيحيون هم المثقفون في البلاد الإسلامية، فهو يكتب حسب رأيه وحسب منطلق نظره، لا شك فيه. وحتى إذا أعطاك شيئا يكون كما قال الشاعر، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. إذا أردنا نحن التخلص، هذا الطريق وسلكه غيرنا قبلنا وسيسلكه غيرنا بعدنا، لكن هذا هو الطريق، التوعية والتكتيل والتحضير والتسليط. إذا صنعنا هذا الشيء صنعنا شيئا، وإلا بطبيعة الحال أنه هناك يكون أمر بمعروف، وهناك نهي عن منكر، وهناك إرشاد، وهناك توجيه، وهناك منبر، وهناك محراب، وهناك مدرسة، وكله فضيلة، وكله تقوى، وكله جنة، لكن يكون كما قال الشاعر، ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم وأسمت سرح اللحظ حيث أساموا، وبلغت ما بلغ امرأ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك. شعر يقول إثامه، أنا ما أقصد إثامه، وإذا عصارة كل ذاك، هذه الحلقة المفقودة المفرغة من أولها إلى آخرها ومن وسطها إلى منتهاها أو حلقة مفرغة أو الوضعية الموجودة، وأولئك يزيدون تقدما ونحن نزيد تأخرا. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.